قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخيرية بالعبد أن تجده مقبلا على حلقات العلم، يستزيد من نور الهدى الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الباب أو في هذا الباب سنذكر كل ما يتيسر من المسائل المتعلقة بزكاة الفطر، وهي بعد نحو 13 أو 14 يوم تخرج من الآن، وفقلنا وقبل أن ندخل معتكفنا ينبغي أن نشرح هذا الكتاب، لأن الناس سينقطعون في العشر الأواخر للتعبد الخاص من قراءة قرآن ومن قيام، فحينئذ سيشغلوا عن الجلوس في مثل هذه المجالس ربما، فلنتكلم حينئذ عن هذا الباب، باب زكاة الفطر والمسائل المتعلقة به، كمن تجب عليه زكاة الفطر، هل تجب على الغني والفقير، ومن كان عليه دين وهل يخرجها، وهل يخرجها عن من كان في البلد الذي هو ليس فيها من أولاده، كان يكون هو في بلد وأولاده في بلد آخر، فهل يجوز ذلك، وهل يجوز أن يوكل، وما هي الأصناف من الطعام التي يخرج زكاة الفطر بها، وما وقتها، ومن هم الذين تخرج لهم زكاة الفطر، ونحو ذلك من المسائل التي ينبغي لطلبة العلم الإحاطة بها، بل بعامة الناس. وقد نقل بعض أهل العلم إجماعا أنه لا يجوز لرجل أو لامرأة أن تقبل على عبادة كزكاة الفطر وكالعمرة في رمضان أو في غيره قبل تعلم أحكام تلك المسائل، الشروط والواجبات والصفات التي يتقرب بها إلى من العبادات التي يتقرب بها لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فلنبدأ باب زكاة الفطر، اقرأ باب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله الشيخ شرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي رحمه الله في باب زكاة الفطر، قال: تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية.
نعم. قال: باب زكاة الفطر. الزكاة هي الصدقة، وسميت زكاة لأنها تزكي، أي تطهر الشيء الذي أخرجت عنه، بل تنميه وتزيده. وزكاة الفطر تختلف عن زكاة المال. فزكاة الفطر أطلقت من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الزكاة التي سببها الفطر، فهي زكاة ليس عن المال، بل زكاة عن البدن، والذي صام رمضان، البدن المسلم الذي صام رمضان للرحمن سبحانه وتعالى، شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث، ولذلك يرى الصائم الذي يخرجها طيبة بها نفسه أثر ذلك على قلبه، فيجد في قلبه أثر لتلك الطهارة والتزكية والراحة والبهجة إذا أخرج زكاة الفطر لمستحقها في وقتها، أخرجها في وقتها لمستحقها طيبة بها نفسه. فالفطر أي لمن صام رمضان، فإنه حينئذ وبسبب فطره في أول يوم من شوال بهذا السبب يخرج زكاة الفطر. فمن لم يصم أو من أسلم مثلا ليلة العيد أو ولد له ولد ليلة العيد فليس عليه كما قال العلماء زكاة فطر. فإذا أوجب الله على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها على كل فرد ويتصدقون بها طيبة بها نفوسهم وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وكما ذكرنا هي زكاة على البدن، ولذلك هي تجب على الغني والفقير، وليس فقط كما يظن البعض على الأغنياء بل الفقير. فهي تجب على كل مسلم، تجب على كل مسلم سواء كان غنيا أو كان فقيرا، وليس فقط تجب على الأغنياء فقط بل على كل مسلم يجب عليه ذلك، لما خرجه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عمر فرض زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط، بل كما سيأتي معنا أو صاعا من طعام، صاعا من طعام. قال فرض كما في حديث ابن عمر في صحيح البخاري فرض النبي، نعم فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير الحديث أو كما قال رضي الله عنه، فهذا يدل أنها فرض، ولم يقل على الغني بل هي على الفقير وعلى الغني، وعلى الغني حتى من كان عليه دين، حتى من كان عليه دين فيجب عليه أن يخرج زكاة البدن هذه، وهي تختلف كما ذكرنا عن زكاة المال. زكاة المال سببها المال وهو بلوغ النصاب وحولان الحول، أما هذه سببها الفطر فهي عن البدن الذي صام وأدى الصيام للرحمن سبحانه وتعالى، فتجب على كل مسلم. ولكن قال المصنف على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع، فهذا المؤمن الفقير إذا كان له يوم العيد، يوم العيد وليلته فضل، يعني بقية الطعام كانت صاع، فهذه البقية التي فضلت عن قوته وقوت عياله يجب عليه إخراجها عن قوته وقوت عياله، نعم. أما إذا كان أقل من ذلك ولا يجد إلا قوت عياله فعياله أولى ولا يخرجها، وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يعول قوته كما جاء في الحديث، فلا يجوز له أن يخرج زكاة الفطر ولا يجد قوت لعياله بل عياله أولى. لكن إذا فضل نحو صاع يوم العيد أو ليلة العيد فإنه حينئذ يخرج ذلك الصاع، والصاع أربعة أمداد بمد الرجل ذو الكف المتوسطة، ليس كفه بالضخمة الكبيرة ولا بالصغيرة بل بالكف المتوسطة، وقد أحصوها أو أحصيت نحو 3 كيلو بالأرز، ولكن جعل الصاع تقديرا بالوزن خطأ، لأن الصاع قياس حجمي وليس قياس وزني، فلربما قاس الأرز فالأرز يتشكل بالصاع فيأخذ بجميع جنباته لدقته أو الدقيق، فيكون وزنه أكثر ربما من غيره ممن كبر حجمه كالإقط أو نحو ذلك كبر حجمه، فيكون هكذا صاع لأنه كبير الحجم لا يتشكل في الإناء. فخطأ أن يعطى وزن دائم، يقول السائل صاع من طعام، أريد الشيخ أخرج مكرونة، المكرونة طعام، وهذا صححه بعض فقهاء العصر كالعلام العثيمين أن يخرج المكرونة لأنها طعام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والذي خرجه ابن ماجه في سننه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام الحديث. فقال بعض فقهاء العصر والمكرونة تعتبر من طعام البلد فلا بأس بإخراجه. فخطأ أن تعطي وزن فتقول يعني وزن كذا وكذا، لأن الصاع ميزان أو مقدار حجمي كما ذكرنا، فيختلف من مادة إلى أخرى، فينبغي أن يعاير بالصاع النبوي حتى يخرج سواء من المكرونة أو من التمر أو من الشعير أو من الأرز أو من الزبيب أو من الإقط أو من طعام البلد من قوت البلد. نعم، فضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، حوائجه الأصلية يعني هناك حوائج أصلية يحتاجها المرء كستر العورة مثلا ونعل نعل يمشي به ونحو ذلك من الحوائج الأصلية، فإذا فضل عن ذلك أخرج زكاته ولو كان فقيرا ولو كان مستدينا. نعم، الأمر عام في فرضية زكاة الفطر. اقرأ. ولا يمنعها.
قال ولا يمنعها الدين إلا بطلبه.
لا يمنع صدقة الفطر الدين، كان يكون الرجل مستدينا، إذا كان الإنسان عليه دين فلا نقول له أنت عليك دين لا تخرج. نعم، ولكن ذلك أو يكون ذلك على التفصيل، يكون ذلك على التفصيل، إما أن يكون دينا لا يطالبه صاحبه به، لا يستعجل عليه، لا يطالبه صاحبه به، فهذا لا بأس أن يخرج زكاة الفطر بل يجب عليه. فإذا كان يطالبه صاحب الدين ويشاحه عليه فإعطاء الدين أولى. كذلك بالحج، من أراد أن يحج فإما أن يقول له صاحب الدين متى ما أردت، في فرق بين أن يقول له صاحب الدين متى ما أردت أو يقول متى ما تيسرت لك أريدها، فقوله متى ما تيسرت لك أول ما تتيسر له عن حواجيه الأصلية الدين يعطيه إياه. فإذا قال متى ما أردت واشتهيت يعني عندك حوائج فرعية أو أصلية اقضها كما شئت فلك وقت مفتوح في التراخي. نعم، أو يعرف ذلك بقرينة كأن يكون صاحبه ولا يشاحه في ذلك ويكون غير محتاج أو غير ذلك من القرائن التي يعرف بها أنه لا يشاحه فيه، فيبقى في ذمته لكن يعطيه متى ما تيسر، وحينئذ يجب عليه أن يحج. أما إذا شاحه وقال لابد أن تعطينيها الآن، فهنا يقدمه على الدين ويقدمه على الحج إلا إذا أذن له. وفي زكاة المال كما سيأتي معنا خلاف بين أهل العلم إذا كان عليه دين، أما هنا فلابد أن يخرجها ولو كان عليه دين، فهي زكاة البدن طهرة للصائم، والصائم لابد أن يكون مر عليه في أثناء رمضان في نهاره رفث ولغو، فتحصل هذه الطهارة بإخراج زكاة الفطر مخلصا لله بها فيها طيبة بها نفسه، فهذه تطهر الصائم لما حصل له في نهاية رمضان. نعم، من الرفث واللغو كما جاء في الحديث. قال إلا بطلبه، كما ذكرت لكم معنى إلا بطلبه، لو طالب صاحب الدين الدين وهو حال وليس عنده المدين ويسدده لم تجد عليه صدقة الفطر، لأنه لم يبقى عنده شيء فضل يخرج له زكاة الفطر. إذن عرفنا التفصيل في من عليه دين فيما يتعلق بزكاة الفطر، إن كان يشاحه يقدم صاحب الدين. نعم، وإن لم يشاحه فيجب عليه إخراج زكاة الفطر غنيا كان أو فقيرا. نعم.
قال فيخرج عن نفسه.
فيخرج عن نفسه، كل إنسان يخرج عن نفسه أولا، ثم عن من يمونه، لأنه قال هنا وعن مسلم يمونه بعدها. المسلم الذي يمونه هو الذي ينفق عليه، ينفق عليه، فهذا يجب أن يخرج الزكاة عنه وعن نفسه. فمما ينفق عليهم مثلا الزوجة والأولاد والوالدين وأهل البيت وكل من تلزمه نفقته، يخرج زكاة الفطر عنهم. نعم اقرأ.
ومسلم يمونه ولو شهر رمضان.
قال ومسلم يمونه ولو شهر رمضان، ولو هذه إذا جاءت في المتون نعم فيها إشارة للخلاف، فهو إما أن يمون هذا الإنسان دائما طوال السنة، يمون عليه، ينفق عليه أولاده وزوجه طوال السنة، فهذا يجب عليه، نعم لا إشكال فيه أنه يجب عليه أن إيش؟ أن يخرج زكاة الفطر عنه. أما الذي لا يمونه إلا في شهر رمضان، كان ينفق عليه في شهر رمضان إحسان، يريد أن يتصدق عليه في الشهر، أخذا بما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يدارسه جبريل القرآن في كل ليلة، قال فهو لهو أجود بالخير من الريح المرسلة. فقرر الإنسان أن يعني ينفق على فقير طوال شهر رمضان، فهذا نفقته ليست دائمة عليه ولم تلزمه طوال السنة، فالأرجح كما قيل أنه إذا لم ينفق عليه إلا الشهر هذا فلا تلزمه النفقة، نفق لا تلزمه زكاة الفطر عنه. قال فإن عجز.
قال فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه.
أولا إذا كان عنده سعة من المال فإنه يخرج عن نفسه، أول ما يخرج عن نفسه، فإذا فضل فعن امرأته. نعم. فإن فضل فعن ولده، فإن فضل فعن أبويه. هذا الترتيب جاء فيه حديث خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على زوجك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على والديك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. وهذه ليست أنانية كما يقول الجهال، هذه ليست أنانية، هذه سنة، والله يقسم المعيشة بين العباد في الحياة الدنيا كما شاء. القسمة أن يكون الرجل إذا عنده دينار يبدأ بنفسه، فإذا فضل فلمن؟ لزوجه، فإذا فضل فالولد، فإذا فضل على الوالدين، وهكذا. نعم. وكذلك زكاة الفطر، وكذلك زكاة الفطر يبدأ بعد نفسه بزوجته، لأنها محبوسة عليه الزوجة، ما لها مكان، ما لها أحد يطعمها، محبوسة عليه، ثم بأولاده لأنه تلزمه نفقتهم، ثم والديه، ويبدأ بأمه ثم بأبيه. نعم.
قال فامرأته.
نعم.
ما قال فرقيقه.
أقرأ.
فأمه فأبيه فولده فأقرب في ميراث،
على حسب الترتيب في الميراث يعني.
قال والعبد بين شركاء عليهم صاع.
طيب وكذلك العبد، فيجوز الاشتراك في عبد، خمسة يشترون عبد فيكون شركة. نعم. فإنه يجب عليهم صاع على هذا العبد، ويتحمل كل منهم على قدر ملكه من هذا الصاع، ويستحب
عن الجنين.
نعم يستحب عن الجنين، أخذ الحنابلة هذا من أثر عثمان المعروف الذي خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، نعم من طريق حميد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، لكن هذا إسناده ضعيف ما يصح. عثمان خليفة راشد، لو صح هذا لكان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عثمان خليفة راشد، لو صح هذا الأثر في إخراج زكاة الفطر على الحبل لكان مستحب كما قال صاحب المتن، نعم، ولكن الحديث ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج على الراجح الزكاة عن الحبل بل عن الصغير الذي ولد صحيحا، ولا يخرج زكاة الفطر عن الميت، هذه بدعة، لا يخرج زكاة الفطر عن الميت. وبالمناسبة فإنه يخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو تمر أو شعير أو أرز، لا يخرجها مال، وإن كان ذهب إلى ذلك الحسن البصري وأبو حنيفة ويروى عن عمر بن عبد العزيز، لكن العلماء يحتج لهم، فالحنابلة والجمهور على أنه لابد أن يخرجها إيش؟ يخرجها طعام، فلا يعرف عن السلف أنهم أخرجوها مال كالصحابة رضي الله عنهم، لا يعرف عنهم ذلك، ولذلك ينبغي إخراجها طعام ولا يعطي قيمتها. هو إذا أراد أن يبيعها يبيعها، المسكين إذا أراد أن يبيع الصاع من التمر يبيعه ويتكسب به لأنه تملكه تملك صحيح لما صار عنده، لكن لا تعطيه بدل الصاع إيش مال، لأن النبي لما قال فرض النبي زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، والسلف لم يخرجوا ذلك إلا صاع من طعام كأبي سعيد الخدري وكمعاوية لما أمرهم أن يخرجوا المدين أو الصاع من قمح نصف صاع، ودرجوا على هذا في عهد الصحابة، لم يخيرهم أو لم يأمرهم أحد من كبار الصحابة، بل النبي لم يأمرهم بأن يخرجوا إما مال أو طعام، ما كانوا يخرجون إلا طعام، فمن أخرج مالا فقد ابتدع، ولو كان خيرا لأرشدنا النبي إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام الشافعي: ما تركت من خير يقربكم من الله ويباعدكم عن النار إلا دللتكم عليه. ولم يدلنا على إخراج زكاة الفطر دراهم، نعم، أو قيمة الصاع، بل أمرنا أن نخرج زكاة الفطر صاعا كاملا صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بدل، إذا أراد أن يخرج قمح يمكن يخرج نص صاع، كذا اختيار شيخ الإسلام، ولم يوافقه من المعاصرين العلام العثيمين، قال وأخطأ يعني شيخ، يعني عنده أن هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام مرجوح، والراجح أن يخرجه إيش صاع، يخرج حتى القمح صاع، لكن هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله فيه نظر، والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يخرج القمح بالذات مدين يعني نصف صاع، وذلك لأمرين: الأمر الأول قد جاء في الحديث قال أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير، هذا حديث. وأيضا ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه أمر الناس بذلك، قال ما أرى إلا أن سمراء الشام هذه وهي القمح تعدل نصف صاع منها، يعني أو مدين منها يعدل صاع من الطعام أو من الشعير أو كما قال رضي الله تعالى عنه. قال فدرج الناس على ذلك ولم يكن بينهم نكير، وإن كان أبو سعيد الخدري استمر على هذا رضي الله تعالى عنه، ففي سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صاعا من طعام، من تمر صاع، من شعير صاع، من إقط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية، فكان فيما كلم الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد الخدري أخرجه ولا زلت يعني على ما كنت أخرجه على عهد النبي. شوف تفقه، فإنه قال أنا أخرج مثل ما أخرج النبي، لكن هل أنكر على معاوية وعلى الناس؟ إذن الأفضل أن يخرجه كما أخرجه النبي، هذا فعل ولا يدل على استحباب الوجوب، فإذن هذا خلاف تنوع، لكن الأفضل ما فعله أبو سعيد بقي على الأصل، لكن لو فعل مثل ما فعل معاوية من غير نكير صح، وقد جاء بذلك حديث. فإذن له أن يخرج نصف قمح، نصف صاع من قمح، نعم، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولا أرى أن يبقى في نفسه شيء إذا فعل ذلك، نعم إذا فعل ذلك. ثم قال ويستحب بعد يستحب على الجنين، نعم،
ولا تجب لناشز،
ولا تجب لناشز. امرأة ناشز ذهبت بيت أهلها وخرجت من عند زوجها بأمر نفسها، نشزت أي ارتفعت على طاعة زوجها، ما الذي يدل على أن النشوز هو الارتفاع؟ قال الله تعالى إلى العظام، ثم انظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف نرفعها، ثم نكسوها لحما. وكذلك المرأة الناشز هي التي ترفعت عن طاعة زوجها فخرجت عن بيته وتمردت على أمره، فهذه جمهور الفقهاء أنه ليس لها نفقة أصلا إلا إذا أخرجها زوجها بملء بنفسه فيجب عليها أن ينفق عليها، لكن هي إذا خرجت بنفسها وبأمر نفسها فهذه ناشز فليس عليها نفقة، لكن إذا كان معها ولد يجب أن ينفق على ولدها وإن كانت ناشز أو كانت ترضع. المقصود نعم أن الناشز لا تجب عنها زكاة الفطر التي ترفعت عن طاعة زوجها، نعم. والظاهرية يقولون الناشز تجب نفقتها لأنه لا دليل على المنع، ما دام أنها في عقد الزوجية لا دليل على الناشز تمنع من النفقة أصلا، لأن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم ولم يميز بين الناشز وغيرها ما دام في عقد الزوجية، كالولد العاق ينفق عليه وإن كان عاق، نعم. فإذا العقوق ليس سبب لعدم الإنفاق لأنه لا دليل على ذلك. فكذلك إيش الزوجة الناشز، وهذه من المسائل التي تيسر وسألنا عنها الشيخ ناصر فتوقف في هذا لأنه كان يريد بحثا فيها، ولكن الجمهور كيف أجابوا؟ قالوا ما هو سبب العقد؟ الاستمتاع بالزوجة، فإذا منعت الزوجة فرجها أو نفسها من زوجها ونشزت عليه فلم تقم بأصل بأساس العقد، نعم، فلا نفقة لها، فإنه عقد عليها وأعطاها مهر ليستمتع، فإذا منعت نفسها ونشزت عليه فكيف تأخذ النفقة وهي مقابل ديمومة أو استدامة الاستمتاع؟ فلا نفقة لها، نعم. طيب اقرأ.
قال ومن لزمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت،
نعم، ومن لزمت غيره فطرته أن يخرج عنه الفطرة فأخرج عن نفسه بغير إذنه ولم ينتظر إلى أن يخرج عنه غيره أجزأته، لأنها في الأصل واجبة عليه وإنما تحملها غيره من باب الكفالة، فإذا أخرج هو من نفسه فهذا جاء الأصل فتجزئ، نعم. من لزمت غيره فطرته، من لزمت غيره فطرته، نعم، فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. كيف صورة من يذكر لي مثال على هذه المسألة؟ نعم، الرجل أو المرأة المتزوجة يجب على زوجها أن يخرج عنها، لكن جاءت هي واختارت هكذا وأخرجت عن نفسها ما استأذنت زوجها فيجزئها، وكذلك الولد يجزئها ذلك. نعم. وتجب
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر.
متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ تجب بغروب الشمس ليلة الفطر، لأن إذا لأن الليل لأن تلك الليلة، نعم، ليلة العيد، وفي العيد يعني سيكون الفطر يوم العيد إذا ظهرت طلعت الشمس، فليلة الفطر تجب، ليلة الفطر تجب. وقول آخر في يوم الفطر تجب، في في إذا طلع الفجر تجب، لأنه في طلوع الفجر يفطر قبل أن يخرج المسجد، وهذا سببها. نعم. وهذا أفضل ما يكون، أن يخرجها بعد صلاة الفجر وقبل أن يخرج إلى المصلى، هذا أفضل ما يكون. نعم. وهو مجزئ في قول جميع العلماء، في قول جميع العلماء. اقرأ.
فمن أسلم بعد
ذلك، يعني بعد غروب الشمس ليلة الفطر، لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب. نعم.
أو ملك عبدا أو زوجة،
أو ملك عبدا بعد غروب الشمس بأن اشتراه أو ذهبه أو وهب له أو ورثه بعد غروب الشمس ليلة الفطر، لم تجب عليه لفوات وقت الوجوب. أو تزوج،
أو زوجة،
أو تزوج زوجة، كذلك لو عقد الامرأة بعد غروب الشمس لم تجب فطرة هذه الزوجة، لأن العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب، يعني وقت الوجوب متى؟ إذا كان من رمضان، لكن إذا فات الوقت وغربت الشمس فتملك عبد، تملك زوجة، ولد له ولد، كل ذلك لا يكون عليه لأن السبب لم ينعقد. طيب.
قال أو ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم.
وكذلك وقبله تلزم. نعم.
ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين فقط.
يجوز أن يخرجها قبل العيد بيومين، كيوم 28 أو 29، قبل يوم العيد بيومين، لثبوت ذلك عن الصحابة. الحقيقة هذا يحتاج إلى دراسة، لأن كانوا يخرجونها عند من يجمعها، لكن ما كانوا يوصلونها إلى الفقراء. كانوا يخرجونها كما في رواية ابن عمر لمن إيش؟ لمن يجمعها، ولكن لا يخرجونها إلى الفقراء. فحقيقة هذا الذي ذهب إليه البعض من العلماء أنها تخرج قبل العيد بيومين، فهذا حقيقة فيه نظر، لأن قبل العيد بيوم أو يومين لا زال رمضان. والرواية التي أذكرها في ذلك أنهم كانوا يجمعونها، ولم يذكروا أن الوكيل كان يؤديها عنهم قبل يوم أو يومين، إنما يكون الجمع في خلال اليومين. فلو ثبتت عندنا رواية أنها أخرجت وأعطيت الفقراء بالوكيل في اليوم أو يومين، نقول بذلك. وفي ذاك الوقت لم أجد أو لم تذكر رواية فيما رأيت من بحث أهل العلم عن ذلك أو تكلمهم في هذه المسألة، لم أجد من قال أن الصحابة يؤدونها للفقراء في ليلة 28 في ليلة 28 وليلة 29. نعم. إنما كانوا يعطونها من يجمعها. نعم. اقرأ بعد القراءة.
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل.
ويوم العيد هذا أفضل وأوكد شيء، أنها إذا طلع الفجر و قبل أن يذهب إلى الصلاة يعطيها، هذا وقتها. أما إذا أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات لا تجزئ، إذا تعمد إخراجها بعد الصلاة لا تجزئ. أما إذا نسي أو كان جاهلا ولو بعد 10 سنين فإنها تبقى في ذمته ويخرجها حتى الآن لو ما أخرجها قبل 10 سنين، لأن هذا فعل مأمور، وفعل المأمور لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان. ألم ترى أن ابن عباس يقول من ترك نسكا أو نسيه فليلخ دما، لأنه فعل مأمور. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها ذكرها فإنها لا كفارة لها؟ هذا فعل مأمور. فإخراج الزكاة حال على حولك زكاة المال، في زكاة المال حال عليها الحول ونسيت تخرجها باقي في ذمتك. الفطرة زكاة الفطر جاء وقتها وما أخرجتها قبل الصلاة، حتى خرجت من الصلاة وتذكرت تخرجها لأنها في ذمتك، لأنها في ذمتك وهي ليس كالأذكار وتفوت. ففي أمور تفوت مثل أذكار الصباح والمساء، إذا ذهب وقت المساء إذا ذهب وقت الصباح تفوت أذكار الصباح، نعم. وأما مثل هذا فلا يفوت وقتها لأن فعل مأمور. قال
وتكره في باقيه،
ويوم العيد قبل الصلاة أفضل، وتكره في باقيه بل لا تجزئ، هي صدقة من الصدقات.
ويقضيها
بعد إذا خرج من الصلاة، نعم إذا خرج من الصلاة يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد وقت إجزاء، لكن يكره كراهة تنزيلها فات الفضيلة. لا، الحقيقة إذا أخرجها فات وقتها، يكون إذا أخرجها بعد الزكاة فهي صدقة من الصدقات.
قال ويقضيها بعد يومه آثما،
يعني شفت آثم، آثم يأثم بذلك، يأثم بذلك، نعم.
فصل ويجب صاع من بر،
ويجب إخراجها صاع من بر، لحديث ابن عمر المعروف أمر أن فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من إيش شعير أو صاع من تمر، لكن هنا قال يجب صاع من بر، كلا، ذكرنا أن الصحيح أن البر يجب نصف صاع فيه في حديث معاوية، وهذا اختيار شيخ الإسلام من تيمية. أما صاع من شعير فنعم في حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري في صحيحه، أو دقيقة، هما دقيق البر نصف أيضا صاع، أما دقيق الشعير فصاع كامل، سويقهما أي المطحون منهما أو تمر كذلك صاع لحديث ابن عمر، أو زبيب أو إقط هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قد جاء صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل من أقل بل صاع من طعام. ولذلك رجح العلامة العثيمين أنه يجوز إخراج المكرونة، وهي ما كانت في عهد النبي لأنها صاع طعام صارت، فيجوز إخراج المكرونة في زكاة إيش الفطر، فيأخذ أربعة أمداد من مكرونة دقيقة كانت أو كبيرة ويخرجها في كيس، وإذا خشي أن يده صغيرة نعم يعني يزيد، وإذا شك يزيد حتى يطمئن نفسه وينوي أن الباقي زيادة على الصاع صدقة عامة. إذا شك رجل يقول أنا أخاف أخاف لأني ما أريد أبتدع، لأنه إذا أخرج صاع ونصف ابتدع ولا لا، وفي نفس الوقت ليس عنده ميزان فيقدر يأخذ أربعة ويخاف أنه نقص فيزيد خامسة مت خامس مثلا، وينوي أنه أي زيادة على الصاع صدقة لله، هذا جائز، فهذا إيش جائز، وخاصة أنه لا تتوفر في البيوت الآن الصاع النبوي ليس موجودا، لكن عرف أنه أربعة أمداد، عرف أنه أربعة أمداد أو تمر أو زبيب أو إقطيب، فإن عدم الخمسة
قال فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات لا معيب ولا خبز.
نعم، أحيانا يعدم هذه الخمسة، هذا الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر، نعم، فإن أخرجها من غير هذه الخمسة من يقتات غالبا في البلد أجزأ ذلك، كإخراج مثلا الأرز وهذا هو المشهور قوت البلد أو الدخن أو الذرة، فإن ذلك يجزئ لأن هذه أطعمة تقتات في الغالب من البلد. ولا يشترط مثل هذه المبادلة، يقول إن لم يجد هذه فهذه صاع من طعام على خلاف تنوع، يجوز الأرز ويجوز الشعير يعني خلاف تنوع ليس على سبيل البدلية، لأنه جاء هذا وجاء هذا كما بحديث أبي سعيد الخدري، فقوله فإن عدم الخمس أجزأ، صحيح أنه يجوز إخراجها من غير الخمسة ولا يقال مثل هذا، من يذكر مسألة يخطئ فيها البعض في باب الطهارة يظنون على سبيل البدلية وليست على سبيل البدلية؟ شوف الأخ رفع يده. على سبيل البدلية فيما يتعلق بالاستجمار، فبعض الناس يظنون أنه لا يستجمر بالحجارة حتى يفقد الماء. خطأ، هذا خلاف تنوع، جاء هذا وجاء هذا، والأفضل استنجاب الماء لقوله تعالى فيه رجال يحبون يطهروا، ولكن لو استجمر بالحجارة مع وجود نهر يتدفق بجانب ما أجزأه ذلك، وقد ذكرنا الدليل على ذلك هنالك في ذلك الدرس. وكذلك هنا أول ما يسمع كلام المصنف أنه لابد من خمسة، نعم أنه لابد من خمسة أشياء، فإن لم يجدها فيظن أنه على سبيل البدلية، والصحيح أنه يجوز إخراجه من غير الخمسة وإن كانت الخمسة موجودة إذا كان مستعملا في قوت البلد غالبا، نعم. والثمر مثل التمر والزبيب والأشياء المجففة التي تتخذ قوت، هذا هو الثمر التي تتخذ قوتا، ولا بأس بإخراج الإقط المضير كما جاء في الحديث، وإلى الآن يستعمل المضير إلى الآن سبحان الله، وهو اللبن المجفف فيه حموضة، فيه حموضة، نعم. فلا بأس باستعماله، لا بأس باستعماله، فينبغي أن تخرج هذه الزكاة عن نحو اللي جاء في السنة. ويجوز أن يعطي،
ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه،
يجوز أن يعطي الجماعة، نعم، ما يلزم الواحد، خمسة يعطيهم صاع والعكس، نعم، خمسة يعطيهم صاع والعكس، هذا يجوز يعطي خمسة صاع والعكس. لكن الأشياء التي جاء فيها تحديد، مثلا إطعام عشرة مساكين، يعد عشر، يعطي هذا وهذا 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 عشر، لأن هذا جاء فيه عدد محدود تعطيه، أو إطعام ستين مسكين، إطعام ستين مسكين تعطيهم خمسة عشر صاع تطعمهم هذا وهذا وهذا وهذا. أما ما تعطي فقير واحد ستين، مقدار ستين، مقدار ما يطعم به ستين مسكين، تعطي ستين، تعزم ستين مسكين على وجبة عشاء أو غداء، أو تعطي كل واحد منهم، نعم، حتى تجزئك هذه الكفارة. وكذلك إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، تعطي عشرة، لا تأتي الواحد تعطيه العشرة أكياس فيها نصف صاع، كل كيس فيه نصف صاع، نعم. وبهذا يكون انتهى الكلام على ما يتعلق بزكاة الفطر، وسيكون إن شاء الله في الغد الكلام على إيش؟ الكلام على الاعتكاف وأحكامه،
صيام التطوع،
وتبقى مسائل تتعلق بزكاة الفطر كمن يكون له أهلين في خارج البلد وهو في هذا البلد، فيجوز أن يخرج عنهم في هذه البلد، هو أهله في مصر وهو الآن هنا موجود وصام رمضان مثلا هنا، فيخرج عن نفسه وعن أهله في مصر، لا دليل يمنع ذلك، نعم، لا دليل يمنع ذلك. لكن لا يجوز أن يخرج زكاة الفطر عن إنسان يفجأه بذلك، يقول له بعد العيد أنا أخرجت عنك، لابد أن يعلم حتى ينوي، يقول أنا وكيلك سأخرج عنك، أما أنه يخرج، لأنه لابد أن يكون له نية، لابد أن يكون له نية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح عن عمر، قال إنما الأعمال، قال عن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكيف تخرج عن الإنسان هو ما نوى؟ فبعض يخطئ، يأتي هداه الله ويخرج عن الشغالة الجاهلة في البيت، تأتيه والدته أو تأتيه زوجته يقول خرجت عن الشغالة، يقول خرجت عنها خلاص، ما يجزأ لأنها ما نوت، لابد أن تعلنها، فأنت وكيل لها، تقول أنت هذه زكاة الفطر أنا أخرج عنك، انوي فتنوي. أما تفجأها لأن تخرج عنها ولم تكن قد أخبرتها فلا تجزئ، لأن الأعمال بالنية، وإنما يجوز الصدقة عن الميت لأن الميت لا يملك النية، توفي فتجوز الصدقة عنه بالإجماع. أما زكاة الفطر فلا بد أن تعلم الشخص الذي ستخرج عنه حتى إيش ينوي إخراجها. ومن كان عنده سؤال فليسأل. نعم. أي لا شك، لا شك، لا شك. الرضيع، الرضيع هل يمكن أن ينوي؟ لا يمكن أن ينوي الرضيع، لذلك في الإحرام نقول له انوي. وإذا في الزوجة، في الحج، الزوجة، الزوجة في الحج تنوي ولا ما تنوي؟ والرضيع ننوي عنه ولا خليه ينوي؟ الرضيع ما عنده نية، ما يقدر. الميت ما عنده نية، فمن كل ما لم يستطع يكون عنده نية فكيف يحصل هذا منه؟ فلا بد في يعني عن الرضيع، الرضيع لا يملك، أقول الرضيع لا يملك أن ينوي، الرضيع لا يملك أن ينوي. أما الرجل البالغ العاقل الذي له مال أو الذي هذا فهذا يجب عليه أن ينوي، يجب عليه أن ينوي. لكن بالنظر، المسألة تحتاج إلى نظر في من يمون، يمون يعني ينفق عليه، مثل الولد، هل يجب عليه أن يقول يا ولد أنا سأخرج عنك غدا، أو يخرج عنه ولو من غير نية؟ هذه الحقيقة المسألة تحتاج إلى نظر، لكن معروف أن الجنين، الجنين لا يقدر على النية فيخرج عنه ولو لم ينوي، لكن الزوجة لها قدرة على النية، والولد له قدرة على النية. وقد جاء في الأضحية عن أهل كل بيت أضحية واحدة، فيخرج عنه وعن أهل بيته أضحية واحدة. قال المصنف يخرج عن من يمون زكاة الفطر، لكن هل هناك من دليل على أنه يخرج عنهم من غير أن ينوي؟ والله يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولذلك أنكرنا على النووي أو غيره القول بأن الاستعاذة الواحدة في الحلقة تجزي عن الجميع. ففي آداب القراءة يقولون إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدأ الحلقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجزأ عن الباقي. قلنا لا، وأن ليس الإنسان لنا ساعة، لابد لكل واحد منهم نية واستعادة، نعم، فلا تجزأ عن الباقي. طيب ما الدليل على أن الولد والزوجة إذا أخرجت عنهما فلا تخبرهما لينوا عن هذه العبادة، عن البدن كل واحد، هذه عبادة متعلقة بالبدن كل واحد، نعم، فما الدليل؟ نحتاج إلى دليل يخرجنا عن الأصل، وهو أن ليس الإنسان إلا ما سعى.
نقول عندما ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام بالضحيتين الكبشين، قال هذا عن من لم يضحي من أمتي.
إيه هذا في الضحية ما في إشكال. لا هنا وهذا هو، ما دليل القضاء؟ هذا سؤال صحيح، تحتاج أيضا إلى دليل. إذا قلنا أنها لا تجزئه إذا أخر عن وقتها، نحتاج إلى دليل في القضاء كما نحتاج إلى دليل في الأداء، نحتاج إلى دليل في القضاء. ولذلك بعض العلماء قالوا من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وقتها فلا يقضيها، يأثم بغير قضاء لأنه لا دليل على القضاء. لكن الذي يضعف هذا ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو عن ميقاتها، فصلوا معهم نافلة، فهذا يدل على بقاء الأمر في الذمة، لو كانت صلاتهم باطلة لما جاز. هذا فيما يتعلق بالصلاة. نعم. وكذلك قالوا في الصوم لا دليل على من أفطر عمدا أنه يقضي، لأنه لا دليل على القضاء. ولكن قال الحافظ بن حجر جاءت روايات يشد بعضها بعضا أن النبي أمر المجامع والمفطر في رمضان عمدا أن يقضي يوما مكانه. إذن هكذا صار المحققون على العلماء أنه كلما جاءهم دليل على الأداء طلبوا دليل على القضاء. نعم. فنحن على كل حال نحتاج دليل على من تعمد إخراج الفطرة بعد يومين تعمد هكذا غير نسيان وجهل، فنحتاج إلى دليل على أنه يقضيها كما تقدم من كلام العلماء فيما يتعلق بالصلاة وبالصوم. نعم. هذا الإخراج الحقيقة في نفسي منه شيء منذ أكثر من سنة، من أكثر من سنة وأنا في نفسي شيء، لأن لما رجعت للرواية هذا أظن أثر ابن عمر وجدت أنهم كانوا يعطونها لمن يجمعها قبل يومين أو يوم يجمعها، أما إيصالها هذا الكلام متى تخرج فتعطى للفقير فيستلمها؟ أعد الأثر لأن أذكر الأثر الحقيقة أنه يعطيهم ويجمعونها في هذا الوقت، لكن هل يعطونها قبل يوم أو يومين هذه لابد من مراجعة ما قاله المحقق هنا، لابد الزيادة هذه أن تراجع، هي في البخاري لابد أن تراجع اقرأ الأثر من أوله. يعطون، إذا كانت يعطون مبني المجهول فهذا للجامعين، فلا بد من التحقق من الأثر في صحيح البخاري والرجوع إليه في هذه المسألة. وغدا إن شاء الله عندنا متسع من الوقت للنظر في الإعطاء، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من كان عنده سؤال فليكتبه وليبعث به غدا إن شاء الله إلينا لنجيب عليه، والحمد لله رب العالمين.